إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وعد الله تعالى المؤمنين النصر والتمكين، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ينصر الله تعالى المؤمنين إذا أقاموا دينه، لأن دينه تعالى ظاهر على الدين كله، فمن تمسك به فهو ظاهر على الأمم كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد وعد الله تعالى المؤمنين النصر، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ونصر الله تعالى المؤمنين في مواطن كثيرة، وسينصرهم تعالى ويمكن لهم متى أخذوا بالأسباب التي جعلها الله لذلك، ومنها القيام بدينه تعالى والتمسك به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك. ومن أسباب النصر والتمكين عبادة الله وحده وتوحيده وعدم الشرك به. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أعظم أسباب النصر والتمكين: تحقيق التوحيد ومجانبة الشرك بالإخلاص الكامل لله تعالى في الإرادة والقول والفعل، حتى يكون ذلك خالصا لله رب العالمين. ومن أسباب النصر والتمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لبقاء الأمة وعزتها ونصرها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض هذا الدين التي أوجبها الله تعالى على كل مسلم بحسب قدرته واستطاعته. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويضاف إلى ما مر من الأسباب المعنوية ما أمكن من الأسباب المادية. قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فأسباب النصر والتمكين هي عبادة الله وحده وتوحيده جل وعلا وعدم الشرك به والمحافظة على الفرائض والواجبات وترك المحرمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والاستعداد بالقوة المادية ما أمكن مع قوة التوكل على الله تعالى في حصول المطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة بالله تعالى وتمام التوجه إليه والاعتماد عليه. ولقد أمر الله جل وعلا بالاجتماع والائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد برأ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل إن الوصية بعدم التفرق في الدين هي شريعة الله تعالى للأنبياء والمرسلين، وهي وصية الله رب العالمين لأولي العزم من الرسل، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه شريعة الله تبارك وتعالى التي شرعها للنبيين وجعلها وصية خالدة باقية في كتابه العظيم لأولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونهى الله تعالى عن التفرق في الدين والتحزب فيه، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات المحكمات طرق الخروج من التفرق والاختلاف، فأولها الاستسلام لله تعالى والانقياد للشرع الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن سبل الضلال والهوى والزيغ، مستقيما على صراط الله المستقيم. وثانيها الإقبال على العلم الصحيح من الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وثالثها الإنابة إلى الله والعودة إلى دينه منيبين إليه. ورابعها رأس الأمر وذروة سنامه تقوى الله واتقوه. وخامسها إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأقيموا الصلاة. وسادسها مجانبة الشرك ومحاددة المشركين، ولا تكونوا من المشركين. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن والمسارعة فيها والسعي إليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وعند مسلم من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، إنك أن تكون تابعا ذنبا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. وعند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا أو مكلحا، وأمورا متماحلة ردحا، أي ثقيلة شديدة. فنهى علي رضي الله عنه في هذا الأثر عن ثلاثة أمور: الأول العجلة، والثاني إذاعة الأخبار وبثها، والثالث مما نهى عنه رضي الله تعالى عنه بذر بذور الفتنة وبثها. نهى عن العجلة: لا تكونوا عجلا، فلا بد من الأناة والتروي والتريث والأخذ بالحلم. ونهى عن إذاعة الأخبار وبثها حطبا للفتنة ووقودا لها: لا تكونوا عجلا مذايع، تذيعون الأخبار وتنشرونها وقودا للفتنة وحطبا لها. ونهى عن بذر بذور الفتنة وعن بثها: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، تبذرون بذور الفتنة وتتعهدونها بماء صديد لكي تؤتي أكلها مرة كالحنظل بل كالزقوم في حلوق أبناء الأمة. نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. من أسباب الاختلاف بين المسلمين عدم تحرير موطن النزاع، فكثير من الناس لا يدري فيما يختلف ولا على ماذا يختلف، يتبعون شيوخهم وكبراءهم ومتبوعيهم من غير أن يحرروا موطن النزاع. وتأمل، فقد وقع الاغترار بسيد قطب غفر الله له وبآرائه، وتعصب له أقوام وعقدوا على ذلك الولاء والبراء، وقامت على تلك الآراء جماعات لم تنظر في حقيقة ما ترك الرجل بعرض ذلك على الكتاب والسنة على فهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإنما أز كثيرا ممن تبعه على اتباعه ما كان من نهايته غفر الله له، قالوا: مات في سبيل الدفاع عن العقيدة، كذا قالوا. فأين هو موطن النزاع؟ نقول أمره إلى الله، قد أفضى إلى ما قدم، ولعله حط رحله في الجنة منذ قتل. ليس لهذا علاقة بما نحن فيه، نحن لا نبحث في مصيره وما آل إليه، بل نتمنى أن يكون وأن يكون كل مسلم في الجنة. نحب ذلك للمسلمين جميعا، لأننا نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. فليس موطن النزاع في البحث عن مصير الرجل وما آل إليه، لا نبحث عن مصائر الخلق عند الحق، ولا نتعلق بأمثال هذه الأمور ولا نتكلم فيها، وإنما موطن النزاع هو هذا التراث الذي خلفه الرجل وراءه من كتبه التي ما زالت تطبع وتنشر بعد موته، غفر الله له، بعشرات السنين، ويصفها ورثتها بالطبعات الشرعية، كذا يصفونها غفر الله لنا وله وله وللمسلمين أجمعين. فموطن النزاع هو محل هذا التراث، وما هي نتيجة العكوف عليه، وماذا أدى هذا التراث إلى الأمة، وما أثر تلك الكتابات في الأجيال، وهل فتح عليها ذلك أبواب الفتنة والمحنة أم لا، وما موقف أهل العلم من تكفيره المجتمعات الإسلامية وتأويل صفات الرب جل وعلا وتقريره عقائد الجهمية مع طعنه في بعض الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفحش وغلظة وجفاء وسوء منطق، بل وطعن في بعض أنبياء الله ورسله كطعنه في موسى وداود وسليمان عليهم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وكذا ما كان من تفسيره للكلمة الطيبة لا إله إلا الله بما لم يفسرها به أحد قبله، مع دعوته إلى التزام تفسيره لها وترتيب آثاره على ذلك، وقوله بأزلية الروح، وما يطابق قول أصحاب وحدة الوجود مع ما جاء به من بدعة التفسير الموسيقي للقرآن، وكذلك ما أتى به من مسرحة القرآن العظيم، إلى غير ذلك مما تورط فيه. هذا موطن النزاع. ما هو الحكم الشرعي في هذه الأمور؟ ليس موطن النزاع محصورا في البحث عن مصير الرجل عند الله، لعله حط رحله في الجنة منذ مات، لا علاقة لنا بهذا. فمصائر الخلق عند الحق لا دخل لأحد فيها، يفعل الله ما يشاء. ليس موطن النزاع في أمر مادي دنيوي، فلم يعتد الرجل كما قاله في رده على العلامة محمود شاكر فيما كتبه لمن شايعه، فقال: لم يكن بيني وبين معاوية ويزيد رضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين، قال: لم يكن بيني وبين معاوية ويزيد خلاف على تركة، ولا وقع منهما ظلم لآبائي وأجدادي. كأنه يقول إننا نبحث بحثا موضوعيا، فليكن إذا، فلنعرض هذا التراث، وهذا حق كل مسلم، بل هذا واجب على العلماء من هذه الأمة أن يعرضوا هذا التراث وكل تراث وكل كلام تكلم به أحد في العلم، لابد من عرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافق فعلى العين والرأس، وما خالف فليطرح ولينبذ جانبا ولتحذر الأمة منه. هذا موطن النزاع، فليس بمسألة شخصية، ولا هي بخلاف على تركة، ولا هو بحقد طبقي، وإنما هي مسألة شرعية محضة، وهي واجب على كل من آتاه الله علما. لقد بني على ما قال الرجل كثير من الأمور العظيمة التي شتتت الجهود ودمرت الشعوب وأوقعت الفتنة بين الشعوب وحكامها وغرست الغلو في التكفير بغير حق في نفوس الشبيبة المسلمة، إلى غير ذلك مما هو مشاهد منظور. لا بد من عرض كلام المتكلم على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد. وهنا يأتي التعصب البغيض، وهو تعصب لغير الحق، ويبدأ التنابز بالألقاب، وهي سمة أهل البدع، بل هي أخص سماتهم وعلاماتهم، كما قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، إلى غير ذلك مما ينبذون به أهل الحق في ذلك الزمان وفي هذا الزمان وفي كل زمان. وهم ينبذون أهل الحق من كل من تعرض لفتنة الجماعات والأحزاب الدينية وغير الدينية، ينبذون كل من تعرض لكلام قال به الإخوان أو قال به سيد قطب أو قال به غير هؤلاء بأنهم جامية أو غير ذلك مما يلمزون به أهل السنة، وأهل السنة يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متبوعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحبون العلماء من أهل السنة، ويقدرونهم وينزلونهم منازلهم من غير غلو فيهم ولا جفاء عنهم، وهي قاعدة أهل السنة في كل زمان ومكان. ومن عجب أن الذين يتعصبون بالباطل للباطل يحملون على من قال إن سيد قطب غفر الله له يكفر تكفيرا عاما، إذا كان من قال ذلك من أهل السنة، وأما إذا كان من غير أهل السنة كأن يكون إخوانيا أو ما أشبه فإنهم لا يتعرضون لكلام. وهذه شهادات على سيد قطب بأنه كان يكفر تكفيرا عاما، وأنه كفر المسلمين والمجتمعات الإسلامية. هذه شهادة القرضاوي على سيد قطب في تكفيره المسلمين. قال في كتابه أولويات الحركة الإسلامية: في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب كذا قال، وأهل السنة كما هو معلوم لا يشهدون لأحد بالشهادة إلا من شهد له رسول الله. هذا على سبيل التعيين، وأما على سبيل الإطلاق من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وأما على سبيل التعيين فإنهم لا يشهدون إلا لمن شهد له رسول الله، ولا يشهدون لأحد على التعيين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، والإزراء بدعاة التسامح والمرونة مع رميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. قال الخرضاوي: ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال، وفي كتابه الإسلام ومشكلات الحضارة وفي غيرها. وهذه الكتب يقول أخذا بمنهج الموازنة لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي، وقاعدة الموازنات قاعدة باطلة مردودة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا بفعل السلف من الصحابة ومن بعده، ومردودة بالعقل والنظر أيضا. فبأدلة النقل والعقل ترد هذه القاعدة التي يروج بها أهل البدع بدعهم على المسلمين بمثل هذه الموازنات بين الحسنات والسيئات بزعمهم. فهذه شهادة رجل لا يظن فيه أنه يبغض سيد قطب أو يرميه بما ليس فيه، فهذه شهادة القرضاوي عليه أنه كان يكفر تكفيرا عاما، ويرتب على هذا التكفير العام ما يترتب عليه من الأحكام. وقد قاوم هذا الفكر الهضيبي وآخرون في أبحاث أشرف عليها الهضيبي في كتاب دعاة لا قضاة، وقاوم هذا الفكر أيضا أبو الحسن الندوي في كتابه التفسير السياسي، وقاومه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وكثير من علماء المسلمين. هل كان من كان ممن رد على هذا الفكر وهذا التراث الذي خلفه سيد قطب وراءه من المعاصرين في هذه الآونة التي نحيا، هل كانوا أول من رد عليه؟ لا، بل رد عليه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في مقاله الذائع الماتع لا تسبوا أصحابي، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف السبكي في تقرير قدمه إلى الأزهر من أجل بيان حال فكر الرجل ومن طوت عليه كتبه، رد عليه كثير من أهل العلم ووضعوا فكره وما جاء به، أقول فكرة لا علم، لأنهم يقولون لم يكن عالما، إذن هذا فكر، فهذا الفكر ما موقعه؟ وضعوه في حق موضعه وحكموا عليه بما يستحقه، كما ترى حتى في كلام القرضاوي. بل شهد عليه أحد كبار الإخوان المسلمين وهو فريد عبد الخالق، وشهد على أتباعه بأنهم يكفرون المسلمين، فقال في كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق، قال: المعنى فيما سبق إلى أن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن الخناطر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله ومحكوميه كذلك، يعني وحكم على المحكومين إذ رضوا بذلك، فصار الكل كفارا وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول إن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت جماعاتهم يعتقدون بكفر المجتمعات الإسلامية القائمة وجاهليتها جاهلية الكفار قبل أن يدخلوا في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورتبوا الأحكام الشرعية بالنسبة لهم على هذا الأساس، وحددوا علاقاتهم مع أفراد هذه المجتمعات طبقا لذلك، أي طبقا للحكم عليهم بأنهم مرتدون، وقد حكموا بكفر المجتمع لأنه لا يطبق شرع الله ولا يلتزم بأوامره ونواهيه. ومنهم من قال بعدم كفر مخالفيهم ظاهريا، وقالوا بنظرية المفاصلة الشعورية، فأجاز هذا الفريق الصلاة خلف الإمام الذي يؤم المصلين المسلمين في سجونهم ومتابعته في الحركات دون النية، وقالوا بعدم تكفير زوجاتهم وأجلوا كفرهن على أساس نظرية مرحلية الأحكام، وأنهم في عصر الاستضعاف، أي أنهم في العصر المكي، الآن هم في العصر المكي بأحكامه التي نزلت إبانة، فلا تحرم المشركات ولا الذبائح، ولا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين، ولا يجوز الجهاد، ويكفرون من لم يؤمن بفكرهم، ويظهرون ذلك لخواصهم وأتباع فكرهم، وذلك عندهم ضرورة حركية. وطائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة وكفرت مخالفيها ومن كان معهم، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدهم وآباؤهم وأمهاتهم وزوجاتهم، قال: وهم جماعة التكفير والهجرة الذين يسمون أنفسهم جماعة المؤمنين. انتهى النقل عن فريد عبد الخالق. فهذا رجل يصف ما تركه سيد قطب بأنه تكفير عام تترتب عليه أحكامه كما مر في كلامه. وهذه شهادة أخرى لعلي جريشة وهو من كبار الإخوان المسلمين، قال: وفي الحديث، أي في العصر الحديث، انشقت مجموعة على جماعة إسلامية كبيرة، يعني الإخوان المسلمين، إبان وجودهم في السجون، ومع ذلك لجأت تلك المجموعة إلى تكفير الجماعة الكبيرة لأنها لا تزال على رأيها في تكفير الحاكم وأعوان الحاكم ثم المجتمع كله. ثم انشقت تلك المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثيرة كل منها يكفر الآخر. ذكر ذلك في الاتجاهات الفكرية المعاصرة الذين يوجهون الناس إلى الضلال وصاحبه، يفتحون أعين الناس على مهالك كالمسارعة في تكفير المسلمين بلا موجب وتكفير المجتمعات عامة، مما يؤدي إلى حمل السيف على المسلمين وإراقة الدماء. وهذه بعض النقول من كلام الرجل، قال في الظلال في المجلد الثاني في الصفحة 57: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. يقول: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلوله ودون أن يعني هذا المدلول وهو يردده. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى وبعدما كانوا في دين الله. أي تكفير هو أصرح من هذا؟ وما توجيه هذا الكلام؟ ويقول أيضا في المجلد الثالث في الصفحة 16 بعد 800: عند تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، قال: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن من ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله له. اعتزال معابد الجاهلية، يعني المساجد، اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجدا تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. في الظلال مواضع كثيرة من التكفير والمفاصلة والعزلة الشعورية واعتزال المجتمع الجاهلي والحاكمية، إلى غير ذلك مما هو دعوة صريحة للتكفير والخروج. والذين يدعون إلى الظلال وإلى النظر فيه كيف يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى وما هو كلامهم ردا على ما أجرموه في حق هذه الأمة وما أدوا الشباب إليه حتى صاروا إلى ما صاروا إليه، وصارت المجتمعات الإسلامية في أمر مريج، وكل ذلك بسبب أمثال هذه الأفكار التي دمرت على المسلمين وحدتهم في الأمر الأول عندما خرجت النابتة على أصحاب رسول الله فكفرت الأصحاب وقاتلت المسلمين وتركت المشركين واستحلوا الدماء واستحلوا الأموال. هؤلاء امتد فكرهم كلما طلع قرن منهم قطع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيد في كتابه معالم في الطريق، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، هذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا أنها تقدم الشعائر التعبودية لغير الله أيضا، ولكن تدخل في هذا الإطار أي في إطار المجتمع الجاهلي لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيامها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا. والله سبحانه يقول عن الحاكمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم ساق للمحكومين بعض الآيات فنزلها على غير مواضعها ليخلص من ذلك بأن الحاكمين والمحكومين قد كفروا بالله رب العالمين وخرجوا من دين الإسلام العظيم. يقول: كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عن عبادة الله وحده واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دونه لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون لناس منهم، فجعل هؤلاء مرتدين. قال: واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركا كاتخاذهم عيسى ابن مريم ربا يؤلهونه ويعبدونه سواء. فهذه كتل يقول خروج من العبودية لله وحده، فهي خروج من دين الله ومن شهادة أن لا إله إلا الله. هذا تكفير صريح لا يرده إلا مجنون أو من كان على مثل هذا الفكر، ولكنه جبان لا يستطيع أن يعلنه، فهو يدافع عنه من وراء حجاب. ولو أنهم صدقوا مع أنفسهم لأظهروا ما يعتقدونه حتى يجتنبهم المسلمون، ولكن يبدون للمسلمين في مسوح الضأن وقلوبهم كقلوب الذئاب. يقول بعد أن قال إن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية ارتدت عن دين رب البرية وكفرت بالله رب العالمين، يقول: إذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره، فهي مجتمعات كافرة مرتدة كما يقول في المعالم في هذا النص. وساق آيات في الحكم بما أنزل الله ولم يسق آية واحدة في توحيد العبادة ولا آية في توحيد الأسماء والصفات. ثم قال: وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام لا نرى لهذا الدين وجودا. إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله بالحاكمية في حياة البشر، وذلك يوم أن تخلت عن الحكم بشريعته وحدها في كل شؤون الحياة. قال: ويجب أن نقرر هذه الحقيقة الأليمة وأن نجهر بها، وأن لا نخشى خيبة الأمل التي تحدثها في قلوب الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين. فهؤلاء من حقهم أن يستيقنوا كيف يكونون مسلمين. إن أعداء هذا الدين بذلوا طوال قرون كثيرة وما يزالون يبذلون جهودا ضخمة ماكرة خبيثة ليشغلوا إشفاق الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين عن موقع هذه الحقيقة المرة، وكذا عن مواجهتها في النور. يقول: إن وجود هذا الدين قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة مسلمة في الأرض عن تحكيم شريعة الله في أمرها كله، فتخلت بذلك عن إفراد الله تعالى بالحاكمية أو بالألوهية. قال: فهذه مرادفة لتلك أو ملازمة له. وهذا التفسير لم يقل به أحد قط من أهل العلم قبل أن قال هذا القول، لم يقل به أحد. ذكر ذلك في العدالة الاجتماعية، وقال أيضا: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، ومن ثم لن يطبق فيه النظام الإسلامي، ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام، لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ، لأنها بطبيعتها لم تنشأ في فراغ ولم تتحرك في فراغ كذلك. إن المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي. إنه مجتمع جديد، مجتمع وليد، مجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير الإنسان، كل الإنسان في الأرض، كل الأرض من العبودية لغير الله، ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت. وعنده أن شرك العرب لم يكن في اتخاذ الأنداد ولا في صرف العبادة لله ولغير الله ولا في اتخاذ الشفعاء عند الله لتقربهم تلك الأصنام والأوثان إلى الله زلف، لم يكن شيء من ذلك شركا عند العرب. يقول: هكذا كان تصورهم للحقيقة الإلهية واستحضارهم لها في كل مناسبة. لم يكن أمرهم أنهم لا يعرفون الله، أو لا يعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة، أو لا يعرفون أنه الذي يحكم ويفصل بين الجهتين حيث لا راد لحكم. إنما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير الله الذي يعرفونه ويعترفون به على هذا النحو. الأمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أنهم مسلمون على دين محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم، حتى لكان أبو جهل وهو أبو جهل يستفتح على الله فيقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف، اللهم عليك بأضل الفريقين وأقطعهما للرحم فأحنه الغداة. قال: فأما تلك الأصنام التي قد عرف أنهم يعبدونها فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية الله كألوهية الله سبحانه. ويخلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويكفر تلك المجتمعات الإسلامية قياسا لها على المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأقوال التي ذكر فيها هذه العقيدة التي اعتقدها كثيرة جدا، ومن تتبعها في الظلال وفي خصائص التصور الإسلامي وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وفي معالم في الطريق وفي العدالة الاجتماعية إلى غير ذلك من كتبه وجدها بادية ظاهرة، وهو يكفر المجتمع ويكفر المسلمين ويكفر عموم من في الأرض، ويقول إن الأمر قد عاد إلى ما كان عليه عند بعثة رسول الله. صلى الله عليه وسلم موطن النزاع هو هل تترك هذه المعتقدات في تلك الكتب التي خلفها الرجل لم تعد ملكا له منذ قبض، صارت تراثا للأمة، فهي تنظر فيه تزيف ما فيه من زيف وتنبذ ما فيه من ضلال وتحذر المسلمين مما فيه من المخاطر، وكل من أخطأ فخطأه مردود عليه، والرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. الذين يتعصبون بالباطل للباطل والضلال يقولون لماذا تهدمون ولا تبنون، ولماذا تردون وتتعقبون، نأخذ الصالح وندع الفاسد، وهم يردون على من رد، فرمتني بدائها وانسلت. وهذا فعل المنافقين، لأنه لو كان صادقا فيما يقول ما رد أيضا، وإنما صنع ما ينادي به. ولكن إن رد أحد أهل السنة على مقتضى الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، انتفض هؤلاء قائمين وملأوا الدنيا صراخا وكلاما وتعصبا مقيتا. وموطن النزاع هو في هذا الكلام، ما توجيهه؟ يقولون لا تفهمون كلامه، حسن فهمونا هذا الكلام. يقولون عنده أخطاء، حسن بينوا لنا الأخطاء. يقولون أديب، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على الخطباء والشعراء وصوبهم لما أخطأوا. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالسؤال الآن: ما هي عقيدة المسلم في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ هل يجوز رميهم وانتقاصهم بمساوئ الأخلاق؟ هل يجوز لمسلم أن يرمي نبيا في سلوكه تجاه المرأة ويفحش في المقال؟ وما حكم من فعل ذلك؟ أخطأ، حسن بينوا خطأ، حذروا المسلمين من كتابه، قولوا للأمة احذري أياتها الأمة هذا الكتاب وهذا الفكر الذي فيه، فإنه يضلك عن الصراط المستقيم، احذري أياتها الأمة من هذا الضلال المبين. لماذا لا يقولون ذلك؟ يقول في حق الكليم موسى عليه السلام كما في التصوير الفني، وهو يعتبره أعظم ما كتب، وأسس على التصوير الفني ظلال القرآن، وأحال على التصوير الفني في الظلال ما لا يحصيه إلا الله، فهو معتمد عنده، لم يرجع عن حرف مما قال فيه. يقول في حق موسى عليه السلام: ولنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. ويقول، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. وقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا. يتكلم عن كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل. يقول: ومع هذا، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، فلننظر ما يصنع. إنه ينظر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى على رجل آخر. قال له موسى: إنك لغوي مبين، ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. قال: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. كلا، فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاك. فألقاها فإذا هي حية تسعى، وما يكاد يراها حتى يثب جريا، لا يعاقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه، ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف، نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرة واستخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي، يتكلم عنه الآن وهو يقرر أنه نبي. ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا، قال: ربي أرني أنظر إليه. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: ثم حدث ما لا تحتمله أي أعصاب إنسانية، بل ها أعصاب موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: عودة العصبي في سرعة واندفاع. ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إله، وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه، فما يتريث ولا يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه ليمضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعل يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. فلندعه سنوات أخرى، لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنه، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة، فافترقا. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرة من مراحل القصة جميعا. هذه بعض أخواله في كليم الله موسى. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم لا تقبل حرفا مما قال، هذا كله خروج عن منهاج النبوة ومنهج أهل السنة في هذا الأصل من أصول الاعتقاد، في اعتقادهم في أنبياء الله ورسل. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى ما هو أشنع منه. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما عرض عليه بعض ذلك الكلام في حق الكليم، قال: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة، الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. لم يقف الأمر عند حد الطعن في موسى من حيث العصبية، وإنما طعن في داود وسليمان في السلوك الأخلاقي مما يمس علاقة الرجل بالمرء. قال: لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها أي سليمان، فاتخذ لها الصرح الممرد من قوارير، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا كلام يقال في حق نبي من أنبياء الله أراد أن يبهرها، فبنى الصرح الممرد من قوارير ليلفت انتباهها إليه حتى تحس بالرجل فيه وحتى تعلم أنه أراد المرأة فيها؟ هذا كلام. يقول: وهذا لا يستغرب، فهو ابن داود، يعني من شابه أباه فما ظلم، يعني القصة التي ذكرت في العهد القديم من قصة داود المكذوبة مع قائد جيشه أوريا، وفيها خيانة وخداع يتنزه عنهما الأسوياء من بني آدم، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين؟ ما توجيه هذا الكلام عند من يتعصب له؟ ألا يتقون الله؟ لماذا يضللون الأمة ويغررون بشبابها ويلقون بهذا الشباب في أتون التكفير والخروج والقتال وسفك الدماء؟ يقول: سليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة، ويقول: والآن وقد رد سليمان الرسل بهديته فلندعهم في الطريق قافلين، إن سليمان النبي لملك وإنه كذلك لرجل، وإن الملك لا يدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، وأنها ستستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. قال: وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة بقوته وسلطانه، وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة. ثم قال مفسرا في الحاشية: في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه، فأرسل الله تعالى إليه ملكين يتخاصمان عنده، وقد عرف داود أنها الفتنة، فمن شابه أباه فما ظلم. سليمان وابن داود، هذا كلام يقال في حق أنبياء الله المكرمين؟ هل هنالك مسلم يقول هذا الكلام وهو يعرف عقيدة أهل السنة في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ يقول: فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء وأن يمهد لها الصرح من قوارير. وهكذا كانت بلقيس امرأة كاملة تتقي الحرب والتدمير وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام، ولكن لا بد من التحذير. سل الصارخين في كل سبيل، الحاطبين في هوى سيد غفر الله له، الذين يقولون إنكم لا تفهمون كلامه، قل لهم: تفضلوا علينا ببيان معنى هذا الكلام، فهمونا، بارك الله فيكم وأنعم عليه، ما هو معنى هذا الكلام الذي تركه في التصوير وفي الظلال وكذا في معالم في الطريق إلى غير ذلك من كتب. وتأمل فيما قال في حق عثمان ومعاوية وعمرو وهند رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذا في أبي سفيان رضي الله عنه، يقول: ومضى علي إلى رحمة الله وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. معاوية بن هند وابن أبي سفيان. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله بعد أن نقل هذه العبارة: وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية، فإنه أبشع ما رأيته. وابن هند وابن أبي سفيان، أكان ملصقا عليه؟ أهو غمز في نسبه؟ رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وقال هند بنت عتبة هي تلك التي وقفت يوم أحد تلغو في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام، لأن كثيرا من المصريين إذا سبوا العرض أتوا بهذا الوصف الذي ساقه، ومن يقبل أن يقال هذا عن أمه أو امرأته أو أخته أو بنته؟ من يقبل هذا؟ فكيف بصحابية، أم صحابي وزوج صحابي رضي الله عنهم أجمعين؟ قال عن معاوية وعمر رضي الله عنهم: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا، لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، هذا يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا بقي للصوص والمفسدين في الأرض والمعتدين على الأموال والأعراض والأبشار والأبدان؟ ماذا بقي ليقال في حق هؤلاء إذا كان هذا الكلام يقال في حق أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. ويقول في حق أبي سفيان رضي الله عنه: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام. يقول: فهو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط. فكان ماذا؟ وما وصف؟ وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، بينما يتظاهر بالإسلام، ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. هذا يقال عن أصحاب النبي. أين عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله؟ قالوا: هو أديب. نعم أديب، ولكنه تورط فيما ينبغي أن يحميه منه الأدب، وهذا يقال من صاحب أدب، هذا عذر أقبح من الذنب، لأنه حكم عليه بأنه سب أعراض الأنبياء والأصحاب قاصدا عامدا لا عذر له. قالوا: هو أديب، فمعنى ذلك أنه سب الأصحاب والأنبياء عامدا متعمدا، فهؤلاء يعتذرون عنه؟ أم هم كالدبة التي تريد أن تذب الذباب عن وجه صاحبها فقتلته؟ إذا كان ذلك كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم راجع الشعراء لما أخطأوا. أخرج مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلف أن يسلم ولما سمع ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال: صدقت. فلما سمع وكل نعيم لا محالة زائل قال: لا، في الجنة نعيم لا يزول. ولما وقف الخطيب يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. النبي يراجع الشعراء ويراجع الخطباء، وكل متكلم لا بد من عرض كلامه على الكتاب والسنة، لا أحد فوق هذا القانون، فكيف تدعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والذين يروجون مثل هذا الكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم غاشون للأمة. اعترفوا أخيرا، قالوا: عنده أخطاء، بينوه. لماذا لا تبينون الأخطاء؟ ولما لا تحذرون الأمة منه؟ وهذه كتبه لم يذكر في حاشية منها حرف واحد في بيان ما أخطأ فيه، وإنما هي باقية على حالها. والظلال قد طبع إلى اليوم قريبا من 40 طبعة، ولا تدخل مسجدا من مساجد المسلمين إلا وتجد الخطبيين وكذا الإخوان المسلمين قد وضعوا الظلال في ناحية من مساجد المسلمين لا يدعون مسجدا. يتوفر عليه أنه كتب بلغة العصر القريبة، يتوفر عليه المسلمون، تفسد عقيدتهم في أنبياء الله ورسله، ويؤولون الصفات ويقولون بوحدة الوجود، ويجترئون على كلام الله بتفسيره بالموجات الرخية الندية، والموسيقى التي تأتي بها جهنم عندما تزفر، إلى غير ذلك من مسرحة القرآن بالمشاهد والستار والنظارة وما أشبه من تلك الأشياء التي يتنزه عنها كتاب الله مع تأويل العرش بالهيمنة كناية عنها، إلى غير ذلك من الطامات. حذروا المسلمين وبينوا لهم الخطأ من الصواب، ونسأل الله رب العالمين أن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يوفر لهذه الأمة أمر الرشد الذي يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.